أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الحافظ البغدادي عليه رحمة الله، وهو باب تأويل قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأنهم الفقهاء. التأويل هو التفسير، وهذا المعنى هو المستقر عند كثير من أهل العلم، وبعضهم قال بأن التأويل تفسير ولكن مع بذل الجهد، مع بذل الجهد. فتأويل قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فتفسير أنهم الفقهاء عائد إلى قوله تعالى: وأولي الأمر منكم. وعندنا الأثر 92، وهو أثر مجاهد عليه رحمة الله، في قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الفقهاء، قال الفقهاء. إسناد المصنف حسن بمجموع طرقه، والحديث صحيح عند غيره. وقول الإمام مجاهد بأن أولي الأمر هم الفقهاء لا يعنى بهم الفقهاء بالمعنى العرفي العلمي، إذ إن كلمة الفقيه يعنى بها الذي يقوم باستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. والدليل التفصيلي هو النص الذي يشتمل على حكم خاص لمسألة خاصة. فقول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، هذا نص تعلق بمسألة خاصة وهي مسألة السرقة، واشتمل هذا النص على حكم خاص لهذه المسألة الخاصة وهو قطع يد السارق. فالفقيه هو الذي يستنبط الأحكام من الأدلة التفصيلية. ولكن الفقه في الصدر الأول عند السلف كان يقصد بهم أهل العلم عموما، يقصد بالفقيه العالم، العالم. والعالم عندما يطلق كما قال بعضهم هو العالم بربه والعالم بأمر ربه والعالم بنفسه. فمن حقق العلم في هذه المناحي كان عالما، وبمقدار نقصانه في هذه النواحي كان نقصان مقامه في العلم، كان نقصان مقامه في العلم. والفقه أصله الفهم. قال ربنا عز وجل حكاية عن بعض المشركين لنبيهم: ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه هنا هو الفهم، والفهم أخص من العلم، يعني الفهم من درجات العلم ولكنها درجة أعلى من العلم، درجة أعلى من العلم. وبعض المتقدمين زعموا أن الفقه عندما يطلق فيقصد به الكلام عن المسائل الاعتقادية، وسدلوا على ذلك بالكتاب المنسوب لأبي حنيفة وهو المسمى بالفقه الأكبر. فالفقه الأكبر هو كتاب يتعلق بدراسة المسائل العقائدية، أقول منسوب لأبي حنيفة. والأثر 98 وأيضا عن مجاهد ويدل على الماضي في قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولي العلم والفقه، أولي العلم والفقه. العطف هنا لا يدل على المغايرة، وإنما العطف هنا هو عطف الجزء على الكل، أو هو نوع من البيان، بيع نوع من البيان. فقوله أولي العلم والفقه دلالة على أن أهل الفقه هم أهل العلم، أو هم داخلون في جملة أهل العلم، وهذا الأثر حسن لغيره. الأثر 100 وكان عطاء عليه رحمة الله يقول هم أولو الفقه والعلم. إذن كلام عطاء يوافق كلام من؟ مجاهد عليهما رحمة الله، وهذا أثر حسن لغيرهم. في 104 عن الحسن في الآية نفسها قال العلماء والفقهاء، وهذا أثر صحيح، العلماء والفقهاء، وسبق بيان دلالة العطف في هذا السياق. فدل ذلك على شرف أهل العلم لا سيما أهل الفقه منهم، فينبغي لطالب العلم أن يحرص على مقام الفقه وألا يفوته. الباب بعد الذي يليه ذكر الرواية أن الله يبعث يوم القيامة كل عبد على مرتبته التي مات عليها. ذكر الرواية أن الله يبعث يوم القيامة كل عبد على مرتبته التي مات عليها. والحديث الأول حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعثه الله عليه، من مات على شيء بعثه الله عليه. وهذا الحديث صحيح كما رواه مسلم وغيره. وفائدة هذا الحديث في هذا الباب الاجتهاد في طلب العلم وشرف طلب العلم، إذ إن طالب العلم يلزم غرزه، فإذا مات وهو يطلبه كان ذلك من جملة شرفه، كان ذلك من جملة شرفه، فهو يزجي أوقاته ويصل أوقاته في طلب العلم. فإذا مات آنذاك بعث على مرتبته في الطلب، بعث على مرتبته في الطلب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من طلبة العلم، اللهم أمين. والحديث 112 حديث فضالة ابن عبيد الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات على مرتبة من هذه المراتب، أي على طبقة أو حالة، بعثه الله عليها يوم القيامة. من مات على مرتبة من هذه المراتب بعثه الله عليها يوم القيامة. وهذا إسناد حسن، والحديث عند أحمد والحاكم. وهذا الحديث وما سبقه حث على الاجتهاد في الطلب، حث على الاجتهاد في الطلب. فالدنيا أيها الأحباب هي دار العمل والجد، هي دار التكليف، وغدا سيكون دار الجزاء. فمن تعب اليوم استراح غدا، من تعب اليوم استراح غدا، ومن آثر راحته اليوم لم ينعم براحته غدا.
أما ذلك الغد فهو غد أبدي، فهو غد أبدي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالخير، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يجعلنا من أهل الجنان وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. الباب الذي يليه ذكر الرواية أن الله تعالى لا يخلل وقتا من فقيه أو متفقه. هذا تبويب رائع. ذكر الرواية، ذكر الرواية أن الله تعالى لا يخلي الوقت، أي لا يجعل الوقت خاليا، لا يشغر الوقت من فقيه أي من عالم أو متفقه أي متعلم. فلابد للناس أن تجتهد في ذلك الباب، وتتفقه في طلب العلم، وتحرص على ما ينفعها. أغدو عالما أو متعلما، أغدو عالما أو متعلما. وإياك ثم إياك أن تظن، أن تظن أن مراتب العلم في طلبه أو في مرتقاه لا تحصل إلا للجهابذة أبدا. فرب إنسان بسيط، رب إنسان بسيط يطلب العلم فيبز فيه على غيره، فيبز فيه على غيره. فعليك بتقوى الله، وعليك بإخلاص القلب، ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك خذ بالأسباب المعينة شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، ولا تتعجل. فإن الشجرة إذا زرع في غير أوانه استعجالا حرم صاحبه من بركته، حرم صاحبه من بركته. عن أبي عنبة، الحديث 114، الخولاني، عن أبي عنبة الخولاني، وكان ممن أكل الدم في الجاهلية، وصلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته، أو يستعملهم بطاعته. عن أبي عنبة الخولاني، أبي عنبة الخولاني، وكان ممن أكل الدم في الجاهلية. يا إله، يعني هذا رجل صحابي قديم مخضرم، صحابي أكل الدم في الجاهلية. بعض الناس إذا ذكر جاهليته يستحي، يستحي ويظن أن هذه سوءة، ما الضير أن تكون قبل معرفة طريق الهداية متنكبا في الجاهلية، ما الضير في ذلك الأمر. كم من شاب كان غاية في الفساد والحمق، يركب مركب الشيطان في كل لحظة، مش وقت دون وقت، في كل لحظة، ثم فتح الله تعالى له باب الهداية، وتاب الله تعالى عليه واصطفاه وقبله من جملة التائبين المهتدين. ما شاء الله، فاق، فاق وشق طريقه بقوة. ما الضير، ما الضير في ذلك الأمر أن نقول أن الإنسان لا يشرف إلا إذا كان خلوا من براثن الجاهلية. هذا الرجل أدرك الجاهلية وكان ممن أكل الدم في الجاهلية، وصلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان من المهاجرين وصلى القبلتين، أي صلى إلى بيت المقدس ثم صلى إلى بيت الله الحرام. وهناك مسجد في المدينة يسمى بمسجد ذي القبلتين. هذا المسجد من الطرائف أن هذا المسجد إلى عهد قريب كان المصريون يصلون ركعتين تجاه بيت الله الحرام ثم يصلون ركعتين تجاه بيت المقدس. لماذا تصنعون ذلك؟ يقولون حتى نصلي إلى القبلتين. هذا جهل. الحمد لله الآن جعلوا قبلة واحدة. فهذا الرجل الصحابي الجليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله تعالى. هذا التركيب يدل على الاستمرار، يعني هذا تركيب يسموه تركيب مصكوك. مصكوك يعني ما يتفكش عن بعض، ما يتفكش عن بعض، لا يأتي إلا بهذه الصورة. هناك تركيب مصكوكة لا تأتي إلا بهذه الصورة للدلالة على شيء معين، منها كلمة لا يزال. فكلمة لا يزال على بعضها تدل على ماذا؟ على الاستمرار. وكذلك لن يزال، فيزال إذا نفي باللام أو باللن فإنه يدل على ماذا؟ على الاستمرار. قال الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الحديث التالي: لا يزال من هذه الأمة عصابة. لا يزال أي هذا الأمر مستمر وقائم، مستمر وقائم. لا يزال الله تعالى هذه منقبة عظيمة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظن أن الأمة هلكت وأن الفساد نهشها ولم يترك فيها خيرا، أبدا. هذه الأمة حباها ربنا وشرفها ربنا بالخيرية، وإن قلت في بعض الأزمان لركوب الناس بدعا عظيمة وتركهم الهدي والسنة، لكن الخير لن ينمحي أبدا من هذه الأمة، من قبل هذه الأمة. لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا. تأمل جمال هذا الحديث، لم يقل يغرس لهذه، ولكن قال يغرس في هذه أو في هذا الدين غرسا، يغرس في هذا الدين غرسا. والغرس هو التثبيت، الغرس هو التثبيت. غرس الشجرة أي ثبتها في الأرض، غرس الشجرة أي ثبتها في الأرض. فيغرس في هذا الدين أي يثبت من أجل هذا الدين. وفي هنا بمعنى السبب، أي إن الله تبارك وتعالى من أجل هذا الدين يثبت غرسا، يثبت غرسا. وفي تأتي بمعنى السبب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، في هرة أي بسبب هرة. فالله تبارك وتعالى يكرم ذلك الدين، ولن ينقلع هذا الدين أبدا إلا في آخر الزمان. بشرى لأمة الإسلام أن دينكم ثابت، لا أحد يجعل نفسه وصيا على ذلك الدين أبدا. ويظن أنه لو تضعضع ضاع الدين، وأنه الذي سيحمي هذا الدين، ولولاه ما قام الدين. هذا غرور وانتفاخ كاذب، هذا غرور وانتفاخ كاذب. فالمصطفين هم الذين يجعلهم ربنا سببا، سببا لثبات هذا الدين. دول أهل الصفاء، مش هم اللي ثبتوا الدين، فربنا اللي استعملهم لتثبيت هذا الدين. لا يزال الله تعالى يغرس بالسين، يغرس أي يثبت في هذا الدين، أي من أجل هذا الدين غرسا. الغرس هو المغروس من الشجر ونحوه. سبحان الله، المسألة دي لها دلالة مهمة، وهذه الدلالة أن من أنفع النبت الشجر، من أنفع النبت الشجر. والإنسان لا يغرس، لا يغرس عود برسيم، وإنما يغرس شجرة، ودي مسألة مهمة جدا. وإذا تأملت تجد أن الغرس ينمو ببطء، ولكن أثره أقوى ونفعه أعم. أرأيت لو أن رجلا زرع برسيما، فإن البرسيم يستطيع أي فتى صغير أن يشده من الأرض. البهائم تطلق على أرض البرسيم فتأكلها أكلا، فالبرسيم يزرع بسهولة وينبت بسرعة، وينبت بسرعة، ولذلك يسهل اجتثاثه، يسهل اجتثاثه. أما النخل مثلا فإنه يحتاج إلى إجراءات في زرعه في شهور معينة، ويزرع بطريقة معينة، ويرعى بطريقة معينة، ثم يعيش عشرات السنين، وربما جاوز إلى عدة قرون. هناك أنواع من الشجر، التركي هذا النوع يعيش قرونا، سبحان الله، يعيش قرونا. فالله تبارك وتعالى يثبت هذا الدين ثم يجعل أسبابا لهذا الثبات، يجعل أسبابا لهذا الثبات. من جملة هذه الأسباب طلب العلم، من جملة أسباب ثبات الدين طلب العلم. إذن دي فائدة عظيمة وشرف عظيم لطلبة العلم، أن الله تعالى يجعلهم أسبابا لثبات الدين. ولهذا نكبة الأمة عظيمة في أهل العلم إذا انحرف، لأن المقصود منهم أن يكونوا سببا في ثبات الدين وثبات الأمة. فإذا مادوا وانحرفوا وتركوا منهج الله سبحانه كان فسادهم عريضا. نسأل الله تعالى العافية. إن الله أو لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا، يغرس في هذا الدين غرسا، اسمع، يستعملهم فيه بطاعته، أو يستعملهم بطاعته. يستعملهم فيها معنى أنهم كالأجراء عند الله، كالأجراء عند الله، شريطة أن يقوموا بطاعة الله سبحانه. إذن أهل العلم وظيفتهم حمل الدين ليكونوا سببا في ثبات وثبات الأمة، وطريقهم في ذلك هو طريق الطاعة. فإذا انحرفوا عن طريق الطاعة إلى طريق البدعة أو التأويلات الفاسدة أو الظنون الكاذبة عوقبوا وحرموا هذا الشرف، وهو شرف ماذا؟ أن يكونوا سببا لثبات الدين. ما شاء الله، لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا، يستعملهم فيه بطاعته، أو يستعملهم بطاعته. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، وهو حديث حسن بطرقه، وعند الإمام أحمد وغيره. الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال من هذه الأمة عصابة على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال، وسبق الكلام عن الفعل زال في صورة المضارعة عندما يسبق بالنفي، لا يزال من هذه الأمة عصابة على الحق. العصابة هي الجماعة من الناس، الجماعة من الناس. والعصابة تطلق على الجماعات من أهل الخير، بينما العصبة تطلق على الجماعات من أهل الشر، بخلاف ما هو في عرف الناس. فعرف الناس كلمة عصابة كلمة مرذولة، تم القبض اليوم على تشكيل عصابي يبقى عصابة، الناس دول عصابة مجرمة، عصابة يبقى مجموعة مفسدة. لكن في الحقيقة أن كلمة عصابة في اللغة وفي عرف الشرع الجماعة الممدوحة من الناس، بينما الجماعة المرذولة من الناس عصبة. قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ومن الأشياء الطريفة الجميلة أن الأمم المتحدة تسمى بماذا؟ بعصبة الأمم المتحدة. ما شاء الله، ده من فضل الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى هداهم أن يسموا أنفسهم عصبة، عصبة الأمم المتحدة، لأنهم مجتمعون على الشر. فكان من توفيق الله تعالى بأهل الإسلام أن ميز هؤلاء الأشرار فجعلهم عصبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من هذه الأمة عصابة. لكن هناك معنى لطيف في كلمة عصابة، معنى غاية في اللطف، أن العصابة هي الجماعة من الناس، ولكن فيها معنى الارتباط الشديد وقوة الوثاق، وقوة الوثاق. ومنه العصاب، والعصاب ما يشد به من منديل أو خرقة أو نحوهما، ما يشد به من منديل أو خرقة أو نحوهما. فالعصابة فيها معنى الشد، يبقى طائفة من الناس خيرة، وهذه الطائفة الخيرة من الناس تشد الأمة وتكون سببا في تماسك الأمة، تنفع الأمة. ولذلك يتصور أن تكون هذه العصابة من أهل العلم، ويتصور أن يكونوا من أهل الجهاد والفرسان الطليعة وأهل الثغور الذين يرابطون هنا وهناك، يتصور أن يكونوا من الدعاة إلى الله عز وجل الربانيين المخلصين، يتصور أن يكونوا من رجال الأعمال المحسنين الطيبين الرحماء، يتصور أن يكونوا من أهل الرأي المصلحين الحكماء، يتصور أن يكونوا من أهل البر والمساعدة اللطفاء. هذا كله متصور من هذه الجملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من هذه الأمة عصابة على الحق. الشيء الذي يميزهم أنهم متماسكون بالحق، وأنهم نافعون للأمة، نافعون للأمة. وهذا هو يعني سبب إيراد الحديث في هذا الباب، أن الله تعالى لا يخلي الوقت من فقيه أو متفقه. فالعصابة هذه من أفضل من يدخل في مسماها، وأن يكون في جملة معيتها من؟ أهل العلم، أهل العلم من الفقهاء والمتفقهة، من العلماء والمتعلمة، من المؤدبين والمتأدبة. فهؤلاء أولى وأولى وأولى أن يكونوا في جملة هذه العصابة. لا يزال من هذه الأمة عصابة. وهذه العصابة ليست هي الأمة، ولكنها طائفة من الأمة. ولكن هذه الطائفة قلنا بأنها طائفة لدلالة ماذا؟ من لا يزال من هذه الأمة، لا يزال من هذه الأمة عصابة على الحق مستمسكين بالحق لا يضرهم خلاف من خالفهم. دي مسألة مهمة جدا. الإنسان يحب من يؤانسه، يحب من يؤانسه ويحب من يوافقه، وهذه المسألة مجردة لا سيما في الأزمان الأخيرة، في السنين الأخيرة تلك، عندما تجد أن الناس جميعا قد ذهبوا مذهبا بعيدا، مذهبا بعيدا، لعل هذا السلوك يضر في نفسك ويحز في قلبك، ولكن لا ينبغي أن تلتفت إلى ذلك ولا أن يضرك ذلك، بل ينبغي أن يكون ذلك الحال أكثر إمضاء لك وأمضى عزيمة لك. الإنسان لا ينبغي أن تخور قواه لضعضعة الذين حوله أبدا، لا ينبغي ذلك الأمر، فإن الإنسان إذا التفت إلى الحق هان عليه كل شيء، إذا التفت إلى الحق هان عليه كل شيء، وإذا التفت عن الحق هان عليه كل شيء، ولكن فارق بين الجملة الأولى والجملة الثانية. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يلتفتون إلى الحق ولا ينصرفون أبدا عنه. فأنت لا يضرك خلاف من خالف لأنك على الحق. كلمة على الحق فيها معنى الاستمساك، كلمة على الحق يقال فلان على الحق أي مستمسك به، فلان على الطريق أي مستمسك به لم يزل ولم ينحرف. فطالما أنت مستمسك بالحق فلا تبالي. قال ربنا عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمسك بالوحي، وقال في آية أخرى وإنه لذكر لك ولقومك. والذكر قال أهل العلم الشرف، يبقى الشرف والجاه والمقام والثناء الحسن في الدنيا قبل الآخرة هو الوحي. فكلما عظم التصاقك بالوحي وارتباطك به وتعظيمك له وانقيادك له كلما كان لك ذكر طيب. وأفضل الذكر أن تذكر عند المليك سبحانه وتعالى. فلا تبالي، لا تبالي بمن خالف طالما أنك على الحق، فاستمسك بالذي أوحي إليك. قال ربنا عز وجل في شأن المصطفين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، الاستمساك يكون أيضا بالوحي، فانتبه إلى ذلك الأمر. ليس الاستمساك برأي حزبي ولا برأي فقهي، وإنما الاستمساك بالدليل، الاستمساك بالدليل وبما لاح منه، وبما لاح منه أي ما دل عليه دلالة مباشرة. لا يزال من هذه الأمة عصابة على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم. يا ترى الذين يخالفونهم القليل أم الكثير؟ الكثير، الكثير، لأنه ربما ضرهم ذلك الخلاف، ربما ضلهم ذلك، ضرهم ذلك الخلاف، فلا ينبغي لهم أن يبالوا. ولهذا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ده الصحيح. في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغرباء بأنهم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، قوم صلاحهم واضح ولكنهم قليلون في قوم سوء كثير. قوم سوء كثير من يطيعهم أقل ممن يعصيهم. ما مدح ربنا عز وجل الكثرة أبدا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأهل الإيمان وإن تكاثروا فإنهم بالنسبة إلى مخالفيهم قلة. أهل الإيمان وإن تكاثروا فإنهم بالنسبة إلى مخالفيهم قلة. ولهذا أمة النجاة يوم القيامة يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وشبه وجودهم بين الأمم كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود أو أحمر. سبحان الله، إذا أمة الإسلام وجدنا بين أمم المخلفة كوجود ماذا؟ الشعرة البيضاء في جلد الثور، شعرة بيضاء في جلد الثور. وهذا دلالة على ماذا؟ على أن أمة الإسلام بالنسبة لغيرها أمة قليلة، ولكنها أمة التمكين والفضل والخير والخصائص. لا يزال من هذه الأمة عصابة على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم، حتى فيها معنى الزمن، ومعناها في اللغة إلى أن أن يستمر ذلك الحال إلى زمن قدره ربنا سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال من هذه الأمة عصابة على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم، لا يضرهم خلاف من خالفهم. بعض الناس يربطون بين الحق والأشخاص، ولا يقبلون الحق إلا عندما يتأملون أشخاصه. فإن كان أشخاصه من جملة من يشار إليهم قبلوا ذلك الحق، وإلا فلا. وهذه الإشكالية، إشكالية الملأ، كانت موجودة قبل الإسلام، كانت موجودة قبل الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه دعوته إلى الملأ كما وجه دعوته إلى سائر الناس. وارتباط الناس بالملأ وعدم قبولهم الحق إلا بعد قبول الملأ له، هذه إشكالية. وهذه الإشكالية سببها التقليد الذي نحاربه دائما. فالتقليد بكل صوره مذموم، سواء كان تقليدا فقهيا أو تقليدا مذهبيا أو تقليدا شخصيا أو تقليدا حزبيا. لابد أن نحرر الناس من هذا التقليد. لابد للمسلم أن يكون صاحب قلب وصاحب عقل وصاحب لسان، وأن ينظر في الأمور، وأن يطلب الحق، وأن يتجرد للحق. لكن أن نربط الحق بأشخاصه، نقول ننتظر، فإذا قال فلان وفلان وفلان بهذا القول قلنا به، تالله إن هذا لهو التقليد الفاسد الذي حاربناه على مدار 30 سنة أو يزيد. وإن شاء الله ما كان في العمر بقية وفي الأجل نفس سنحاربه إلى أن نلقى الله. هذه المشكلة. فلا تبالي ولا يضرك خلاف من خالفك، طالما أنك على الحق. من أعظم صفات الحق أن الحق لا يختلف ولا يضطرب. الحق لا يختلف ولا يضطرب. ما ينفعش منذ 20 سنة يبقى في حق، والحق يختلف بعد 10 سنين، وبعدين يختلف بعد 10 سنين، وبعدين يختلف بعد 5 سنين، ويختلف بعد 3 سنين. ده ليس بحق، لا يمكن للحق أن يختلف، لا يمكن للحق أن يختلف. ولذلك يعرف الحق بأنه الثابت، كل ما هو ثابت يسمى حقا. ولذلك سمي يوم القيامة يوم الحق لأنه ثابت لا اضطراب فيه ولا نزاع، والساعة سميت حقا، والنبي صلى الله عليه وسلم سمي حقا، والجنة حق، والنار حق، لأنها كلها ثابتة. ومنه قول الله عز وجل: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فلا يضرك خلاف من خالفك ما كنت على الحق. إلى متى؟ حتى يأتيهم، إلى أن يأتيهم أمر الله يوم القيامة، يوم القيامة. والساعة عندما تطلق هل يقصد بها عندما تشرق الشمس من مغربها؟ هل يقصد بها عندما تخرج الدبة لتسم الناس؟ الدبة هذه دبة حقيقية، ولكن لا ندري ما هي. أهي الدبة الأهلب التي ورد الحديث بها في مسلم وعند أحمد وفي غيرهما؟ ربما، ولكن ليس عندنا نص مستقل في شكل هذه الدبة. هل هي هذه الدبة التي تسم، أي تجعل علامات تكتب على الكافر كافر والمؤمن مؤمن، خلاص ينتهي هذا الموضوع؟ هل المقصود أمر الله هذه الدبة؟ هل المقصود بأمر الله هذه الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة؟ أم يقصد بها هذه النار التي تخرج من قعر عدن لتضرد الناس إلى محاشرهم في بلاد الشام؟ الله أعلم، هذا كله محتمل، ولكن المقصود آخر الزمان. سيستمر هذا موجودا في أمة الإسلام إلى آخر الزمان، لا يزال من هذه الأمة عصابة على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتي أمر الله كما ذكرت، وهم على ذلك لا يختلفون. إذا باستمرار الأيام وكر القرون لا يتغيرون أبدا، ما فيش مرة يقول الديمقراطية حرام ومرة يقولهم إن الديمقراطية هناك ديمقراطية إسلامية، مش هيحصل كام ده أبدا، لن يكون ذلك أبدا. ما فيش مرة يقولوا إن عبدة الصليب كفار ومرة يقولوا إن عبدة الصليب موحدون وإخوة لنا، لا يمكن أن يكون ذلك أبدا. حق واحد لا يختلف ولا يتناقض ولا يضطرب. ولذلك قال ربنا عز وجل عن كتابه الحق: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الحديث المبارك بإسناد المصنف في إسناد كلام، ولكنه صحيح، فقد ثبت في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما عن عدة من الصحابة، منهم المغيرة ابن شعبة، ومنهم ثوبان، ومنهم معاوية ابن أبي سفيان، حديث ثابت موجود. سنقف عند هذا القدر، ولنا لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تعالى أن يبارك لكم في أعمالكم، وأن يصلح لكم في أعمالكم، وأن يهدي لكم نساءكم وأبناءكم، وأن يبارك لكم في أرزاقكم وأقواتكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الاثنين القادم إن شاء الله.